بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، وتدبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 71 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للحافظ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث كما علمنا رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في اللقاء الماضي وقفنا مع بعض الوقفات الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث الطيب، فتكلمنا عن صلاتي العشاء والفجر، وكيف أنهما من أثقل الصلوات على المنافقين. وعلمنا أن صلاة الفجر معيار الإيمان عند سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وانتهى بنا الحديث إلى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه. ففي قول نبينا صلى الله عليه وآله: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فيه جواز الاستنابة في الإمامة للحاجة، فيه جواز الاستنابة في الإمامة للحاجة. فنحن نعلم أنه في وجود الإمام الراتب لا يتقدم أحد عليه، ما دام هناك إمام راتب فالأحق بالإمامة هو الإمام الراتب، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه في الإمامة. ولكن عند الحاجة يجوز الاستنابة، فيجوز للإمام أن يستنيب غيره ليؤم الناس عند الحاجة، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والتسليم في هذا الحديث: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، أي أستنيب من يصلي بالناس إماما. لماذا؟ لأن هناك حاجة، هناك من يتخلفون عن صلاة الجماعة بغير عذر، وهؤلاء لا بد وأن يعاقبوا. واضح؟ فهنا يجوز الاستنابة في الإمامة للحاجة. ويمكن لا يشعر بقيمة هذا الأمر إلا الدول التي تحكم شرع الله عز وجل، وبالتالي يكون هناك جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين نسميهم المحتسبين. فالمحتسب له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من باب الحسبة على من يتكاسلون عنها، يذهب لطلبهم فربما تأخر عن صلاة الجماعة، فله ذلك لأنه إنما تأخر عن الجماعة لمصلحة شرعية وضرورة شرعية، وهي أمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر. ففي هذا الحديث دليل على هذه المسألة: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. طيب، إيه معنى الهم؟ معلوم أن الهم دون العزم. قال الخطابي رحمه الله تعالى في غريب الحديث: وأصل العزم القوة. قال تأبط شرا، وذا كان شاعر كان يلقب بتأبط شرا، وله قصة معروفة. قال: وكنت إذا هممت اعتزمت، وأولى إذا قلت أن أفعل. طبعا ده كلام فيه موازين. وكنت إذا ما هممت اعتزمت، رحمك الله، وأولى إذا قلت أن أفعل، يعني لازم الكلام يوافق الفعل، إذا قلت لازم أفعل، مش أقوله ما أفعلش. واضح؟ وطبعا تأبط شر، يعني البيت اللي قاله ده مستمد من القرآن الكريم: لما تقولون ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا إيه؟ فأنكر الله تعالى على من يتكلم ولا يعمل. طبعا دي كان في الأمم السابقة من بني إسرائيل، قولهم لا يوافق عملهم. واضح؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. ومما تعانيه الأمة الآن الفجوة بين الأقوال والأعمال. يعني أمة الإسلام الآن تعاني فجوة كبيرة، هذه الفجوة مضمونها الفجوة بين القول والعمل. كثيرا ما نسمع أقوالا طيبة أو كلام جميل جدا، لكن لما ننظر للأعمال نصاب بالإحباط. يعني من يتكلمون قل أن نجد فيهم إيه؟ العاملين. واضح؟ لكن الحمد لله العاملون موجودون، يعني عشان ما تفوتش العملية خالص يعني. ولكن هذا بس من باب التنبيه والتحذير وحمل طالب العلم على العمل. ولذلك علمنا لما درسنا ثلاثة الأصول، علمنا أن هناك أربع واجبات تجب على كل مسلم ومسلمة. من أولها العلم، العلم بالله وبدين الإسلام وبرسول الله. طيب عرفت، عرفت ربك، عرفت دينك، عرفت نبيك، يجي الواجب الثاني اللي هو إيه؟ العمل. العمل بما علمت، عرفت ربك فاعبد، عرفت دينك فعليك أن تحب إسلامك وتحمل إسلامك وتنصر إسلامك، عرفت نبيك فعليك أن توقره وتؤمن به وتنصره، فتحب نبيك حبا يغلب على حبك لنفسك التي بين جنبيك، وتتبع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد العمل الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم الذي عملت به، تدعو غيرك إلى هذا الخير الذي حصلت من معرفتك بالله ومعرفتك بدين الإسلام ومعرفتك بنبي الإسلام. يبقى يجي دور الدعوة إلى الله تعالى. طيب بعد الدعوة لازم تصبر بقى، هتتعب وتجد عقبات، فمحتاج الصبر، ومش أي صبر، صبر جميل. ولذلك لما قال الله تعالى للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم في سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، معروف أن نزول القرآن نعمة عظيمة جدا، فالمفترض أن يأتي بعدها فاشكر ربك على هذه النعمة، ولا إيه؟ نزول القرآن نعمة عظيمة جدا، المفترض يجي بعدها إيه؟ شكر. طب الآية اللي جت بعدها بتقول إيه؟ فاصبر لحكم ربك. ما قالوش فاشكر، قال له فاصبر. ليه؟ لأن العامل بهذا القرآن لابد أن يتعب ويتعرض لعقبات على الطريق، فلابد له أن يصبر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يبقى لابد من صبر جميل. يبقى علم يتبعه عمل. فعلم بلا عمل فيه تشبه باليهود، إن عندهم العلم لكن لم يعملوا، وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. طيب عمل بلا علم يشبه مين؟ النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل فضلوا، وقد ذكر الله تعالى حالهم في أواخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى المغضوب عليهم عارف ولم يعلم، عنده علم ما عملش به. طب الضالين عمل بدون علم، عمل بدون ايه؟ طب الأمة اللي ربنا من عليها بقى بالنعمة العظيمة هي أمة الإسلام، وهي الأمة الوسط: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أمة عندها العلم والعمل بالعلم. واضح؟ ولذلك من صفتهم وقالوا سمعنا وأطعنا. مستمعنا فقط، ما تهزش دماغك، سمعنا وإيه؟ وأطعنا. ما الشيخ النهارده كان خطيب في مدينة الصيف روكن، فبيقول لي بقى من ضمن المقال: يعني الشيخ هنا بيطول أوي وأنا هناك بأثر عشان أجيب الزباين عندي. مش هطول تاني. فهذه الأمة المرحومة هي أمة عندها العلم والعمل بالعلم، نسأل الله تعالى أن نكون ممن علم فعمل، اللهم آمين. فديننا دين يدعو إلى العلم أولا، باب العلم قبل القول والعمل، ده باب عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقلت لكم من قبل أن أولى الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، إشارة لإيه؟ للعلم. ده قبل ما ينزل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أن تدي دعوة، فلا يجوز أن تكون دعوة على غير علم، يبقى لازم علم الأول على كده الدعوة. فجت اقرأ أولا قال العلم، وبعد كده قم فأنذر، العلم وصل بلغ، واضح. وده في رد لبعض الأفكار المعاصرة اللي تقول لك مش مهم العلم، المهم الدعوة، صح كده؟ يقولوا كده، يقول لك بس اتحرك للدين. ماشي، اتحرك ازاي؟ اتحرك انا ما عنديش علم ازاي؟ يقول لك يا سيدي كلمتين وخلاص، بارك، كلمتين وخلاص، هنتكلم في صيغة الاذان وصيغة نشان. يا عم الحاجة ظاهر ده عنك، وبعدين يقول لك مش النبي يقول بلغوا عني ولو آية صادق رسول الله؟ ايوه يا سيدي، ما بيقول لك بلغوا عني ولو آية، المهم يكون عن النبي، ولا سبيل إلا بالعلم، عشان تعرف إن الكلام ده عن النبي، يبقى لازم إيه؟ تتعلم. فتزهيد الناس في العلم مصيبة خطيرة جدا، تزهيد الناس في العلم مصيبة خطيرة جدا. فهذه الأمة أمة العلم والعمل، فلابد أن نهتم بإيه؟ بتحصيل العلم الشرعي. وللأسف بعضهم بيؤتى من قبل جهله، يقول لك يعني الصحابة كانوا يتعلموا، ده يسيل أدب مع الصحابة كمان، مال مين اللي اتعلم؟ يقول لك ما أبو ذر راح للنبي أسلم وراح ماشي راح يدعو قومه. شوف يا أخي الاستدلال الباطل، نقول له سبحان الله، من أبو ذر يا فلان؟ صحابي جليل راح جلس مع النبي اتعلم أصول الإسلام، مش دي كانت بداية الدعوة، دعوة للتوحيد، ودول أهل لغة، فقعد عرف الإسلام من النبي إلى ما يدعو وتعلم عليه، وراح يدعو بما تعلم، واضح. ولكن بعد كده لما النبي هاجر ما خد قبيلتين أسلم وغفر وراح للنبي وجلس على إيد النبي يحصل العلم ويجاهد، فهم للأسف بيستدرجوا بعض عوام الناس ويسردوا عليهم بعض الأقاصيص التي بنسميها من باب القياس الباطل، يقول لك هو الصحابة ويتهم أصحاب الجهل انهم كانوا بيدعوا بدون علم، واضح. مصيبه خطيره جدا. امال فين النبي لما علمك التخصص؟ اعلم امتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل اقرا امتي، ابي بن كعب ها افرض امتي، زيد بن ثابت، ايه الحكايه ده؟ كانوا يا جماعه اهل علم، علماء ومنارات في العلم. ابو هريره اللي ترك الدنيا عشان يتعلم، يقول لك فجلست مع أهل الصف على ملء بطني لأحصل العلم، الروية الأعظم في الإسلام، واضح. فللأسف يؤتون من قبل الجهل، يقول لك لا ده أولى الآيات اقرأ، وسورة في القرآن حملت أداة من أدوات العلم سورة القلم، القرآن كله يدعو للعلم، سنة النبي تدعو للعلم وتحصيل العلم. فلا أدري ماذا يقولون هؤلاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنصوص وهذا فضل العلم والعلماء وتحصيل العلم، واضح. وبعدين في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، العلم الأول كده الاستغفار، الاستغفار عمل، فلا يجوز عمل بغير إيه؟ علم، واضح يا جماعة. فننتبه لهذه الأفكار التي ضلت الطريق وابتعدت عن الحق، نسأل الله تعالى الهداية للجميع. إذن ديننا علم وعمل. فشوف هنا قول تأبط شرا، يقول وكنت إذا ما هممت اعتزمت وأولى إذا قلت أن أفعل. وقال القاضي عياض قوله إذا هم أحدكم بأمر، أي قصده واعتمده بهمته وبمعنى عزما، يعني يرى الخطابية أن الهم بمعنى العزم، مع أن الهم أقل درجة من إيه؟ من العزم. قال الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل، يعني يبدأ القلب يعقد على شيء معين قبل أن يفعله، سواء كان خيرا أو شرا. طيب يجي سؤال، لماذا عادل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن إقاع هذه العقوبة؟ يقول لك هممت أن آمر رجلا إلى آخر الحديث. طيب العقوبة كانت إيه؟ آتي أقواما لا يصلون، أي في الجماعة، فأحرك بيوتهم بإيه؟ بالنار. طيب لماذا عدل النبي عن تنفيذ العقوبة؟ ده سؤال مهم ممكن يطرأ على الذهن أثناء قراءة الحديث، ليه النبي ما نفذش العقوبة؟ لما تتتبع الروايات الواردة في الحديث هتعرف الإجابة، هتعرف إيه الإجابة. في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون ما في البيوت بالنار. يبقى الرواية دي بينت لماذا لم ينفذ العقوبة، إن البيوت فيها إيه؟ نساء، والمرأة ليست عليها صلاة الجماعة، في أطفال ما عليهمش صلاة الجماعة، واضح؟ وربما شق ثالث جماعة أهل الأعذار، بما واحد عنده عذر شرعي يمنعه عن إيه؟ الجماعة. فهذا هو السبب، عشان كده بقول لك مهم جدا لطالب العلم أن يجمع الروايات الباب الواحد، وده من ضمن مفاتيح الفقه. بقى اكتب كده من مفاتيح الفقه أن تجمع الروايات في المسألة الواحدة، فإن الروايات يفسر بعضها بعضا، فقبل أن تحكم عليك أن تجمع الروايات الواردة في المسألة جميعها. ليه؟ إنها مفتاح من مفاتيح الفقه. فهذا الحديث ده وضح حديث آخر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، رواية أخرى عند الإمام أحمد قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء ومن الذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون ما في البيوت بالنار. هيجي لنا برضو مسألة مهمة جدا في هذا النص، هل يجوز التحريق بالنار؟ دي مسألة مهمة جدا، تعالوا نشوف الروايات الواردة في المسألة علشان نصل إلى الحكم. روى البخاري رحمه الله تعالى من طريق عن عكرمة رضي الله عنه أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حرق قوما، أي بالنار، فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. تاني الرواية دي مهمة جدا علشان تفهم إن الصحابة قد يجتهد بعضهم في مسألة ما، وقد يغيب عنه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجتهد الرأي، فيجتهد الرأي. ومعلوم أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له إيه؟ أجر واحد، واضح؟ سيدنا علي بن أبي طالب في عهده ارتد أناس عن الإسلام، وكان على رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تزايا بزي الإسلام نفاقا من أجل فتنة المسلمين، وهذا الرجل كان له فئام من الناس يحيطون به، أدخل عليهم أن عليا هو الله. شوف الردة بقى، شوف الكفر الصراح البواح. وذهب إلى علي فقال: هذا أنت الله، فأمر عليهم بإحراقه ومنعه بالنار. واضح؟ دي ردة اهي، أنت الله، يعني خرج من الملة وادعى أن عليا إيه؟ إله، خلاص. ودي فئة تبعت ابن سبأ اليهودي، ومن خلالهم نشأت بقى فرق الشيعة والروافد، اللي انت الروافد بلاش كلمة الشيعة دي لأن قد تكون فيها تكريم، لأن الشيعة من الأنصار أي نصروا عليا، وهؤلاء ابتعدوا عن منهج علي رضي الله عنه وأرضاه، فهم الروافد. فتعددت فرقهم، إنما كان الأصل من اللي نهج النهج ده عبد الله بن سبأ، كان رجلا يهوديا، وهذا الرجل تزيى بزي الإسلام ظاهرا من أجل إيه؟ نشر الفتنة. وما أكثر أمثال هذا في أمة الإسلام الآن، من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ولكنهم والعياذ بالله يتنكرون للإسلام ويحاربون الإسلام أشد من حرب أعداء الإسلام للإسلام، نسأل الله السلام. فالمهم أمر عليهم بإحراقهم بالنار. فالكلام ده وصل لعبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا قال؟ وشوف أدب الصحابة رضي الله عنهم. ما طعنش بقى وقال إن علي أخطأ أبدا، ده اجتهاد، ومعروف أن المجتهد إيه؟ إن أصاب له أجران وإن أخطأ له إيه؟ أجر واحد. ولكن من أدب ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: لو كنت أنا لم أحرقهم، أي لو كنت أنا مكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم أحرقهم. أمال هتعمل إيه؟ ليه مش هتحرقهم؟ ليه؟ راح استدل بالدليل، خلي بالك قوي، لأن الأمة دي جمع أم الدليل، ما بنتكلم بالهوى أبدا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ربما هذا النص ما وصلش سيدنا علي ابن أبي طالب، واضح؟ ولذلك قلت لكم من قبل أن كثير من أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين أحيانا بعضهم لم يصلوا من النص، وذكرت لكم مثالا قصة الاستئذان ثلاثا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان أمير المؤمنين، وسيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه جه من البحرين وذهب إلى دار عمر وطرق عليه الباب في المرة الأولى، وقال عبد الله بن قيس هو اسمه كده، فالباب ما اتفتحش. طرق المرة الثانية قال أبو موسى، الأول قال الاسم ما اتفتحش الباب، قال ربما ما يعرفش اسمي، طيب أقول إيه بقى؟ الكوني أبو موسى ما اتفتحش الباب. طرق الثالثة وراح قال الأشعري، ربما كمان ما يعرفش إيه الكوني، نقول اللقب الأشعري، الباب ما اتفتحش. أبو موسى عمل إيه؟ انصرف مشي. سيدنا عمر بيفتح الباب وجد أبا موسى منصرفا، فدعاه: يا أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال: فلما انصرف؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن فتح لك وإلا انصرف، أو كما قال النبي. وذكر الحديث عمر، طبعا عمر قال: يا أبا موسى هل قال رسول الله هذا؟ قال: نعم. قال: إن لم تأتي بمن يشهد لك أن رسول الله قال هذا لأوجعنك ضربا. توعده عمر، قال: لازم تجيب لي شاهد يشهد النبي قال الكلام ده. شوف قد التثبت للسنة يا جماعة، مش شك في أبي موسى، ولكن بيعلمنا التثبت في نقل الرواية والحديث. أبو موسى طبعا خرج من عند عمر مسرعا في طرقات المدينة مضطربا، عمر توعده، فمر على جماعة من الأنصار فقالوا: يا أبا موسى ما لنا نراك مضطربا هكذا؟ قال: توعدني عمر. قالوا: ولما؟ قال: في حديث الاستئذان ثلاثة، وطلب مني من يشهد أن النبي قال، فضحكوا وقالوا: يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، أي الخدري. فقام معه أبو سعيد وانطلق إلى عمر، فقال أبو سعيد: يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول، وذكر له الحديث. فقال عمر: لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، إن عمر كان شغال في التجارة، وربما عندما قال النبي هذا الحديث كنت في التجارة وما سمعت الحديث عن النبي. إذن بعض الصحابة قد لا يصله النص معين فيجتهد رأيه، فربما غاب هذا النص عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحضر عند ابن عباس. ولذلك قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. طيب مش هتعذب، طب مش هتحرقهم بنا، هتعمل ايه؟ هتسيبهم على الردة والكفر؟ تعالوا نشوف. ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. شوف حضور الدليل يا جماعة في الفتوى المؤيدة بالنص بالدليل، يطمئن لها البال وتهدأ لها النفس، عشان تعرفوا قيمة العلم، عشان تعرف قيمة ايه العلم. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرفت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الحديث. حديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر، أي هذا النبي، بقرية النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. والحديث فيه إشارة إلى أنه لا تعذب بإيه؟ بالنار، واضح؟ فمن هنا ندرك أنه لا يجوز الإحراق بالنار. حتى لا يستدل مستدل بقصة علي رضي الله عنه وأرضاه، نقول ابن عباس رد هذا الأمر وردنا إلى الدليل، فقال: لو كنت مكانه لم أحرقه، لأن النبي قال: لا تعذبوا بعذاب الله، أي لا تعذب أحدا بالنار، واضح؟ الحديث يا جماعة اللي بين إيدينا فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا مما استدل به من قال الجماعة فرض عين، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. وطبعا برضو فرض عين دي مشكلة، لو قلنا أنها فرض عين معلوم أن فرض العين لا يعذر به صاحبه، فلو قلنا أنها فرض عين يبقى حتى أصحاب الأعذار ليس لهم التخلف، ولا إيه؟ أنت معايا؟ إن فرض العين لا يعذر تاركه، الصلاة فرض عين لا يعذر تاركها، أنت معايا؟ ولا نايم؟ ينفع العذر واحد مريض نقول له ما نصليش لان انت معذور؟ ينفع؟ ما ينفعش، صح ولا نايم؟ انا هراجع تاني، هو ما ينفعش؟ قول لي ما ينفعش، ما ينفعش ان يترك. اذا القول بان صلاه الجماعه، الجماعه مش الصلاه نفسها، الجماعه حضور الجماعه فرض عين فيه نظر. لماذا؟ لان ورد في السنه اعذار تبيح التخلف عن الجماعه، ولو كانت الجماعة فرض عين ما أعذر فيها بها أحد أن يتخلف عنها. فانتهي معايا، احنا ماشيين واحدة واحدة اهو. يبقى هناك فريق يرى أنها فرض عين، فرض إيه؟ عين. طيب ده مذهب مين؟ عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود، قالوا بأنها فرض عين، فرض إيه؟ عين. طيب قال الجمهور: ليست فرض عين، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية، هل هي سنة أم فرض كفاية. وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، كانوا إيه؟ منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، لأن في بعض روايات الحديث سأل النبي في صلاة الفجر: هل حضر فلان؟ قالوا لا. هل حضر فلان؟ قالوا لا. ودول كانوا المنافقين، فساق النبي الحديث. فالجمهور يرى أنها ليست فرض عين، ولكن جاء عندهم خلاف في هل سنة ولا فرض كفاية. طبعا معروف فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل إلى آخره. طيب يا جماعة، يا جمهور العلماء، هتردوا الحديث ده تقولوا لنا إيه؟ قالوا إن الحديث ده المقصود به أناس من المنافقين، وسياق الحديث يقتضي ذلك، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم الثمين على حضور الجماعة. مش ممكن الصحابة اللي عاشوا مع النبي وتربوا على مائدة القرآن يتخلفوا عن الجماعة مع رسول الله وفي مسجد رسول الله، دي مستحيلة. إنما الحديث ورد في المنافقين، ورد الجمهور، ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما تركه. ده كلام جمهور العلماء. طب الصحيح ايه يا جماعة؟ والصحيح وجوب صلاة الجماعة، انها واجبة، ما هيش فرض عين لكن واجبة. أن يأثم من تخلف عنها بغير عذر، إنما المعذور لا إثم، فهي واجبة. طبعا واجبة على من؟ على الرجال، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، عليهن صلاة الجماعة. وإن طلبنا أن يأتينا المسجد فلا نمنعهن، لحديث النبي لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذن هي لا تجب عليها صلاة الجماعة وإن صلت أجزاء، كما لا تجب عليها صلاة الجمعة وإن صلت أجزاءتها. واضح؟ واضح. وذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، طب وإن صلى أجزاءته؟ خلاص. إذن هي واجبة على غير أهل الأعذار. إذا يعني في أعذار، أيوة، ولسه هنيجي للأعذار التي تبيح. يمكن ذكرنا هذا من قبل كثير، ولكن لسه إن شاء الله هنيجي ونتكلم عن أصحاب الأعذار. فهي واجبة، والأدلة على الوجوب كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. الحديث أخرجه ابن ماجة. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، المعذور فقط الذي لا يأثم بالتخلف عن الجماعة. قال الترمذي رحمه الله تعالى، وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، المعذور فقط له التخلف عن الجماعة. نعم، هي ليست فرض عين، لأن فرض العين لا يعذر أحد بتركه، وصلاة الجماعة تسقط بالعذر. ومن الأدلة كذلك على وجوب حضور الجماعة ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، أتى النبي رجل أعمى، طبعا في تقديم وتأخير، أي أتى رجل أعمى النبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. يعني بعد أن رخص له سأله، لما جاي يمشي: أنت بتسمع النداء؟ أيوه. خلاص تعال، ما ينفعش لك رخص، لأنك بمجرد أن تخرج إلى طرقات الناس كله راح يصلي، هيقودك ألف واحد من الصحابة، فما لكش رخص. واضح. ومين السائل؟ كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. خلاص، فلم يرخص له النبي رغم أنه أعمى ولم يجد من يقوده، فقد يكون معذورا، معذورا إن لم يجد، لكن مدام بيسمع النداء يبقى لو خرج لطريق الناس في مجتمع رباه النبي محمد كله رايح للمسجد ولا لا؟ ولا في حد يتخلف؟ هتلاقي كله رايح المسجد، فألف واحد هياخدك معاه يوديك المسجد. خلاص، فمالكش رخص. إذن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة وحضور الجماعة إيه؟ واجب على غير أصحاب الأعذار، واجب على غير أصحاب الأعذار. خلي بالك، في الحديث درس تربوي مهم جدا لازم نتعلمه. في الحديث تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى. طبعا ده كلام يكتب بماء الذهب. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى. قال هذا الكلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، ينقله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وده درس مهم جدا في مقام التربية، تربية الأولاد، وفي مقام تربية طلبة العلم وطالبات العلم وفي كل منحة من مناحي التربية. وعشان كده بنسمع في القرآن يقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى بندين الأول، وفي مقام الزجر من المعاصي بنحذر قبل ما تعاقب، لأن ممكن التهديد يكون ناجع في البعد عن المعصية، لكن ما ينفعش تطبق العقوبة بدون إيه؟ ما تحذر، بدون ما تهدد. فدي مهم جدا. الأب في البيت مع الأولاد: اللي هيعمل كذا 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 هعمل معاه كذا كذا كذا. يبدأ الولد يخاف من المعصية، يخاف من التقصير، رحمك الله. إنها ما تجيش فجأة كده من غير ما تبين له الصح من الخطأ تروح لطشه أو تعاقبه، يبقى أنت أسأت الأدب في مقام التربية. واضح؟ إن حتى في بلادنا يقول لك كده البعض المعلمين في فصول في المدارس، قال يخش الفصل الصبح طخ 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 يضرب العيال. ليه؟ يقول لك بعاقبكم الأول قبل ما تغلطوا. ينفع ده؟ منهج فقيم، ده منهج مخالف للحق، لا يجوز. واضح؟ الإسلام جاء بالزجر قبل العقوبة، جاء بالوعيد والتهديد قبل العقاب. فإن وقعت المعصية أو المخالفة يا سيدي العفو كمان مقدم، إذا كان يرجى بالعفو إيه؟ استقامة المخطئ. فالإسلام لا يتشوف لتطبيق العقوبات أبدا. اللي يقول لك يا سيدي أدي الإسلام، وحشية الإسلام إزاي نقطع يد السارق، وحشية دي وحشية. واضح؟ الإسلام اللي هيئ البيئة وقال لولي الأمر توفر لكل مسلم ومسلمة قوت يومهم بعمل حلال مباح طيب، وتوفر لهم الأمن والأمان، وبعد كده قل لهم المنهج هو اللي هيسرق كذا وكذا وكذا، بعد الاطمئنان ده وبعد الأمن ده وبعد وبعد تقطع يده. يبقى دي وحشية. الإسلام اللي عايز يأمن المجتمعات ويحافظ على الاستقرار ويخليك آمن في وطنك، ونعمة الأمن من أعظم النعم، وصفوها بأنها إيه؟ وحشية. قل لهم كذبتم والله، بل هي عين الرحمة. فالرحمة أن الإسلام افترض فرائض وحد حدودا، فمن تجاوزها استحق الوعيد، استحق الوعيد. إذن في مقام التربية إخوتاه التهديد والوعيد قبل العقوبة، وده منهج تربوي مهم جدا ننتبه له في مقام التربية. ولذلك رأينا هذا مع الخضر نبي الله موسى عليه السلام، لما موسى طلب متابعة الخضر على التعلم، الخضر وضع شروط معينة. فاكرين الشروط؟ الأول قال له إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وعلل له ذلك: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فما كان موسى إلا أن قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالمعلم حط شرط معين، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. هذا الشرط. لما موسى خالف مرة بعد مرة كان الفراق بالآخر، ماشي؟ لأنه نبهه، أنا نبهت الأول يعني زجرت، قلت ممنوع تسأل، خلاص أنت سألت سمحناك مرة، والتانية التالتة لابد من إيه؟ من الفراق. ففي مقام التربية أنت كأب أو حتى كزوج قول لزوجتك كده: أنا بحب كذا وببغض كذا. أيوة، إن عملت كذا مش هحبك أوي، إن عملت كذا أنت حر. أيوة، أنا هعمل وهسوي، وأنا عارف أنت مش تعمل حاجة، أنا عارف، هو بقه وخلاص بس قول. في أوروبا مش تعمل حاجة، أنا عارف. فالمنهج نبين قبل أن ننزل عقوبة، وده درس تربوي مهم جدا في شأنك كله. طيب يا جماعة، قضية الأدلة على وجوب صلاة الجماعة سردنا كده بعضها، ولكن المسألة بتحتاج لمزيد تفصيل، خاصة أنك طالب علم، فبتحتاج مثلا: طب الجمهور قالوا ما هياش فرض عين، قالوا يعني طب اختلفوا سنة ولا فرض كفاية، طيب الذين قالوا بالوجوب طب سردوا أدلتهم، طب أكيد في ردود على الأدلة، طب في رد على من رد على الأدلة. مسألة مهمة جدا هي صلاة الجماعة وحكمها. فعشان كده معنا بحث بعنوان صلاة الجماعة في ضوء السنة. اللي مؤلف البحث ده دكتور اسمه محمد أنور بيوم، كلية أصول الدين قسم الحديث جامعة الأزهر بمصر. هو كتاب قيم ماتع. هذا الكتاب هو بحث في صلاة الجماعة وحكمها. أنا بس اللي يعنينا قضية حكم صلاة الجماعة، أما الفضائل والفوائد كان كله احنا ذكرناه فيما مضى. فتعالوا نقف مع مسألة حكم صلاة الجماعة. في الفصل الرابع من هذا البحث بيتكلم المصنف عن حكم صلاة الجماعة. تعالوا كده في عجالة سريعة نحاول نقف أمام هذه المسألة المهمة. وطبعا اللي مش جايب معاه ورقة وقلم صعب جدا عليه بقى الأمر، يعني احنا هنقول الكلام ده اللي معاه ورقة وقلم، اللي معاه دفتر، وإلا لو ما شفتش الدفاتر ما كنتش هتكلم فيها أصلا، هتقعد تسر الأدلة وردود، واللي قاعدين كلهم سميعة فقط مشكلة. يعني احنا قلنا كذا مرة في المسائل الفقهية محتاجين على الأقل الورقة والقلم. إن هنعرض لمسألة دلوقتي ممكن أقول لك اعمل لي بحث في حكم صلاة الجماعة، وإنت سمعت عندي الدرس ما كتبتش حاجة خالص، هيبقى صعب إنك تعمل بحث مؤيد بالأدلة. فهنقعد ننبه كده كتير كل مرة، أقول الورقة والقلم الورقة والقلم. وعلى فكرة برضه أنا ما حطيتش عقوبات لسه. طبعا العقوبة اللي أقدر عليها ما جيش تاني خلاص، ده اللي أقدر عليه، أقول لك خلاص ما فيش درس فقه تاني. ينفع؟ ده مبسوط بيعمل لي كده بس ما هو شيخ، ربنا يستر الشيوخ لما بيكبروا، ربنا يستر. خلي بالك يا شيخ فداء، ده كان بيرسم على الجامعه عايز يخطف الجامعه، خلي بالك يعني مش ما اتفقش بيا انا. طيب تعالوا يا جماعة نتكلم كده عن مسألة حكم إيه؟ صلاة الجماعة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: لقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم إلى عدة مذاهب قائمة على الأحاديث الواردة في ذلك. يبقى سبب الاختلاف إيه؟ ورود أحاديث معينة. المذهب الأول أنها فرض عين، أي أنها تجب على كل رجل، بحيث لو تركها مرة يأثم ويستحق العقاب، يأثم ويستحق العقاب. وهذا مذهب عطاء والأوزعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة، وهو الصحيح عند أحمد، وهو الصحيح عند أحمد. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله أنه مذهب جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. وقال: قد روي عنهم أنهم قالوا: من سمع النداء فتخلف عن الجماعة بغير عذر فلا صلاة له. من سمع النداء فتخلف عن الجماعة بغير عذر فلا صلاة له. يقول المصنف: ويبدو لي أنه مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه لما أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه في الهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بوب عليه فقال: باب وجوب صلاة الجماعة. نقولنا وجوب يختلف عن فرض العين، ماشي؟ وده من فقه البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب وجوب صلاة الجماعة. يقول المصنف: وإطلاق الوجوب منه ينصرف إلى الوجوب العيني، لأن الوجوب الكفائي لا يرد على الألسنة في الغالب إلا مقيدة، ولو أراده البخاري رحمه الله تعالى لقيده به، ويدل عليه ما أخرجه معلقا من كلام الحسن البصري أنه قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. الله، معروف ان طاعة الام ايه؟ واجبة، لكن تعارض هنا واجبان، واجب طاعة الام وواجب حضور الجماعة. ومعلوم ان المحبة مراتب، وان حق الله يقدم على حق عبده، واضح؟ طب الصلاة الجماعة حق من؟ الله، وطاعة الأم حق الأم، واضح؟ فيقدم إيه؟ حق الله عز وجل. لذلك قال الحسن البصري أنه قال إنه أن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، يعني خايفة عليه مثلا أو كذا وتشفق، بلاش تروح، ما يطعهاش. إما لما بتقول له احلق دقنك بيحلقها. ها ينفع؟ ما ينفعش، لأن حكم اللحية إيه؟ الوجوب. أعفو اللحى، ده كلام النبي ولا إيه؟ أرخو اللحى، ده كلام النبي. خالفوا المجوس والنصارى، أو كما قال النبي، قال لك سيب لحيتك، اعفو اللحى وجزوا الشوارب، احلق شنبك بالمقص كده، خففه وسيب لحيتك، ولا تأخذ منها لا طولا ولا عرضا. واضح؟ خلاف فقط في قضية بعد القبضة لفعل ابن عمر في المنسك رضي الله عنه وأرضاه. النبي لم يأخذ من لحيته لا طولا ولا عرضا صلى الله عليه وسلم. يبقى في بعض الناس كمان عنده شهوة عجيبة جدا، يبدأ يحدد لحيته. ده التحديد ده بدعة منكرة، إنه ربما اقتدى بك من يقتدي. يعني بعضهم كده، حتى للأسف بعض الدعاء المحفلطين المطمطمين كما يسميهم بعض العلماء، طلع لك مطمطم كده على الفضائية ما شاء الله، وعامل لي شريط صغير كده من ال، طب دي أنا مش عارف تصنفها، دي إيه دي؟ لا هي لحية ولا ربع لحية ولا نص لحية، يعني مش عارف. أمر عجب والله، مصيبة خطيرة جدا. يقول لك ابن عمر، طيب ابن عمر خد بعد القبض، فين القبض؟ ولا انت بتقيس قبضة نملة ولا ايه حكايتك؟ الله يهديك، مصيبة خطيرة جدا يا اخي والله. حاجة غول، بنشرب الشاي احسن بقى. شوف استدلال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر، حيث قال هكذا بت الحكم في هذه المسألة، وكان ذلك لقوة دليلها عنده. يعني شوف ابن حجر يقول عن البخاري ايه، هكذا بت الحكم، يعني خلاص قطع ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال الا اصحاب ايه؟ الاعذار. وعشان كده اقول لك دائما ان فقه البخاري في عناوين ابواب صحيحه. عايز تعرف فقه البخاري خدها منين؟ من عناوين الابواب. يقول لك باب كذا ده فقه، يعني يقول لك باب وجوب صلاة الجماعة، فده الحكم الفقهي عنده رحمه الله تعالى. ثم قال لكن أطلق الوجوب هو أعم من كون وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يبقى أول قول قال أنه هو فرض عين، وجوب عيني. طيب الأدلة إيه؟ تعالوا نشوف الأدلة. أدلة هذا القول، لقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة. الدليل الأول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. شوف كلام ابن مسعود بقى، الكلام الدقيق جدا. لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض اللي هو صاحب عذر، إن المريض له إيه رخصة التخلف عن صلاة إيه الجماعة معذور. وفي الرواية الأخرى التي جاءت أيضا عند الإمام مسلم من نفس الحديث ده قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف، يهادي يعني محمول على أعناق الرجال حتى يوضع في الصف. وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه جعل المحافظة على الصلوات في الجماعة في المسجد من الأسباب المحافظة على سلامة إيمان العبد، ومن الأسباب التي توصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى مسلما نقي الإسلام، كما أنه أخبر أنها من أسباب استبقاء الهدى التي شرعها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته، كذلك أخبر أن تركها وإهمالها كان من عادة المنافقين في عهد النبوة. يقول المصنف: قلت ولهذا فلا يهمل فيها إلا منافق واضح النفاق. وقد طعن الشوكاني رحمه الله تعالى في الاستدلال بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة فرض عين، فقال: وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب. يعني الشوكاني طعن في الاستدلال بهذا الحديث لأنه قول صحابي، ولا يستدل بقول الصحابي على إيه الوجوب. كيف نرد؟ يقول المصنف: قلت تقدم أن هذا من أقوال الصحابي التي لها حكم المرفوع، لأنه أخبر بثواب وعقاب، ومعلوم أن أمر الثواب والعقاب لا يكون إلا بنص عن نبينا، فالصحابي لما يتكلم بأمر من أمر الغيب أو بثواب أو عقاب يبقى كلامه ليه حكم إيه الرفع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا الكلام له حكم إيه الرفع، لأنه يتكلم عن ثواب وعقاب لمن تخلف ولمن حضر، ولا يكون هذا إلا إيه له حكم الرفع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي الحكم على تارك الجماعة بأنه منافق معلوم النفاق، ولهذا قال العلماء: من صفات المنافق ترك الجماعة، من صفات المنافق ترك الجماعة أي صلاة الجماعة. وقال النووي رحمه الله تعالى: فيه تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. الله، حتى المريض إذا كان ممكن يروح مع المشاق يروح المسجد في الجماعة يستحب له ذلك، يعني مستحب مش واجب عليه، لكن يستحب إن استطاع، عشان تعرف أهمية صلاة إيه الجماعة. يبقى الدليل الأول حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم، وكيف رد الشوكاني على الحديث، والرد على الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على رده رحمه الله تعالى. الدليل الثاني حديث الباب معنا، هو حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، أو كما قال النبي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وعند الإمام أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. قال الشوكاني، أي في هذه الرواية عند الإمام أحمد، قال الشوكاني رحمه الله: في إسنادي أبو معشر وهو ضعيف، أي رواية الإمام أحمد مش رواية أبي هريرة في الصحيحين. وجه الاستدلال من هذه الروايات أنه لو كانت صلاة الجماعة سنة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما كانش أيضا قال. يعني لو كانت فرض كفاية، إيه معنى فرض الكفاية؟ لو قام به البعض سقط الإثم عن الكل. طب من نبه يصلي جماعة مع أصحابه؟ إذن يسقط الإثم عن من تخلف لو كانت فرض إيه؟ كفاية. فما قال ما قال، لكن قول النبي يدل على أنها ليست فرض كفاية، واضح، وليست سنة، لأنها لو سنة ما ترتب على التخلف عنها عقوبة، إذن هي واجبة. هذا القول تعقب عليه بتعقبات تجاوزت العشر تعقبات وردود، وأرى المقام قد ضاق بنا، إن قدر بقاء كان اللقاء، هنقف مع التعقيبات على هذا القول أو هذا الدليل ومناقشة تلك التعقيبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.